شلون انت من تتحجبي زهرة وزينب تتأسي لو قلت
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى المبارك، وقوات الاحتلال تعتدي على الأهالي في حي وادي الربابة بسلوان. تأجيل محاكمة أبطال عملية جلبع والحركة الأسيرة تتجه نحو التصعيد مع استمرار التنكيل بأسرى الجهاد الإسلامي. وعلى غرار غزة ونابلس الإرباك الليلي في جنين يسلب الراحة من المستوطنين ويستنزف قوات الاحتلال. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الأحد باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 47 مستوطنا اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد. في السياق، قالت الأوقاف في بيانها الشهري إن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك أكثر من 23 مرة، كما منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 80 وقتا خلال أيلول سبتمبر المنصرم. نبقى في القدس، حيث أجبرت بلدية الاحتلال في القدس مواطنا على هدم منزله في بلدة بيت حنينة بحجة عدم الترخيص. وهدم المواطن المقدسي عرفات الرجبي منزله البالغة مساحته 50 مترا مربعا ويؤوي 10 أفراد بواسطة جرافة خاصة تجنباً للغرامة المالية الباهظة التي سيدفعها في حال هدمته جرافات بلدية الاحتلال. كما قامت شرطة الاحتلال بالاعتداء على المواطنين في حي وادي الربابة ببلدة سلوان بسبب تصديهم لطواقم بلدية الاحتلال التي تعمل على تهويد أراض يمتلكونها، ما أدى إلى إصابة المقدسي أحمد آدم سمرين برضوض. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
يقال إن الصغار يقلدون أفعال الكبار، لذلك ترى في فلسطين طفلا يحاول تحطيم حجارة منزله بأداة حديدية. هذا تحديدا ما حصل بالقدس المحتلة، حيث اضطر المواطن عرفات الرجبي لاستئجار آليات وهدم منزله على حسابه الخاص وأمام أعين أطفاله تجنبا للغرامة المالية الباهظة التي سيدفعها في حال هدمته جرافات بلدية الاحتلال التي خيرته بين الهدم الذاتي والهدم بآلياتها بكلفة باهظة من جيب المواطن الرجبي بذريعة أن المنزل غير مرخص.
بنيت هون بأرضنا اللي 3 أشهر بيني وساكن أنا والولاد هون، عددنا 10. صينا الصبح على البلدية معاهم قرار هدم، معانا 4 أيام، يا بيجوا بهدونا وبيغرمونا يا إحنا بنهد بإيدنا، زي ما بيقولوها تعبنا نهد بإيدنا وإحنا نتفرج أحيانا. وهذا هو اللي صار، يعني ما فيش إشي نحكيه يعني، وإنت شايف بعينك هيك كيف الواحد ليهد ماله في إيده.
عائلة من 10 أفراد أصبحت في العراء هنا في بيت حنينة بعد هدم المنزل، ولم يعد أمامها سوى العيش في خيمة كونها لا تملك كلفة الإيجار، وهي التي اضطرت لبناء هذا المنزل بدون ترخيص قبل 3 أشهر فقط، كون الاحتلال يرفض إعطاء تراخيص بناء لمنازل الفلسطينيين بالقدس.
بيتنا حلو، كنا نلعب ندرس فيه وأبوي هده.
هون كنا ساكنين، هون هدوا دارنا واجوا البلدية اللي أبويا فيش مكان ولا ننام، وإحنا أخوتي 9 ولا ندرس.
وامتدت انتهاكات الاحتلال إلى حي سلوان، حيث اقتحم الطواقم مما تسمى سلطة الطبيعة الإسرائيلية أراضي المواطنين في حي وادي الربابة. وأوضحت مصادر محلية أنه جرى الاعتداء على أصحاب الأرض بالضرب المبرح، كما وقعت اشتباكات بالأيدي بين عناصر سلطات الاحتلال وأصحاب الأراضي، ما أدى لإصابة المقدسي أحمد آدم سمرين وتم اعتقاله بعد الاعتداء عليه. ويصر أهالي وادي الربابة على التصدي لقوات الاحتلال التي تواصل عمليات تجريف تلك الأراضي والاعتداء على أصحابها أثناء وجودهم في أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح مشاريع الاستيطان والتهويد.
وعن استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين، يقول مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد حمودي.
طبعا وادي الربابة مستهدف زي بقية الأراضي بالقدس، يعني أي أرض عم بدعوا ملكيتها أو لهم حقوق قبل 48 هذه صارت يعني أسطوانة اللي عم بحاولوا يفرضوها وين ما كان. طبعا أهالي وادي الربابة تصدوا مش بس اليوم، يعني خلال الفترات الماضية كانوا داومين بالأرض للدفاع عنها، لأنه يعني هناك استغلال في كل القضايا، مرة سلطة طبيعة، مرة سلطة أثار، مرة ادعاء ملكية من 48، يعني هناك عدة وسائل لمحاولة وضع اليد على ما تبقى من أراضي القدس. وطبعا يمكن كمان سمعتوا عن موضوع التسوية اللي هي كمان تقريبا يعني الصفحة النهائية للسيطرة على بقية الأراضي المقدسية، واليوم مطلوب حتى من الناس مش بس الأراضي، كمان مطلوب من الناس التبليغ عن شققهم، باعت وانشرت وكيف انباعت وكيف انشرت وإلى آخره، من شان كمان يوصلوا لوضع اليد حتى على أكبر عدد ممكن من الشقق. إضافة لموضوع الهدم اللي في بيت حنينة، صورة مؤلمة، يعني تسمع صوت الأطفال، الطفل اللي بيقول لك أبوي هدم البيت، هاي عبارة اللي راح تضل محفورة في راس هذا الطفل، أو هاي الطفلة، يعني هذه صورة يعني غير إنسانية إطلاقا.
إلى ملف الحركة الأسيرة، أجلت محكمة الاحتلال في الناصرة محاكمة أسرى نفق الحرية إلى 24 من الشهر الحالي. وصباحا قدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام بحق أسرى عملية انتزاع الحرية 6 المعاد اعتقالهم وخمسة أسرى آخرين بعد تحقيق وتنكيل استمر أكثر من 20 يوما. وتضمنت اللائحة 20 بندا شملت تهمة الهروب لأسرى جلبوعة 6 وتهمتي التستر والمساعدة في العملية للأسرى الخمسة الآخرين. وعن تأجيل الاحتلال محاكمة أسرى نفق الحرية يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة:
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حالة من التكتيم وتعتيم أجسام على الأسرى الأبطال الستة من خلال زجهم في العزل الانفرادي على النحو الذي تم مؤخرا بتوزيعهم على إيشل والجدار والمنيم وعسقلان. هذه الخطوات تهدف إلى فرض عقوبات والتي تمثلت بشكل واضح بسوء المعاملة والتفتيشات اليومية وتكبيل الأيدي أيضا، إضافة إلى وجود الكاميرات للمراقبة في داخل بعض هذه الزنازين، عدا عن العزلة التامة عن بقية الأسرى. يضاف إلى ذلك الظروف البائسة التي يوضعون بها من خلال عدم وجود الحاجيات والمقنيات والأغراض الشخصية المناسبة. كل ذلك هو يهدف إلى النيل من عزيمة وإرادة هؤلاء الأسرى الأبطال على الصعيد المحكمة. محكمة الاحتلال كما هو معلوم أرجعت المحكمة حتى 24 من شهر أكتوبر الجاري بعد أن تم توجيه لأحد اتهام تتعلق بعملية حفر النفق والهروب من سجن جلبوع بحق الأسرى الأبطال الستة بجانب 5 أسرى آخرين تحت حجة أنهم تستروا على ذلك وكانوا شركاء في عملية الحفر.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. في ملف الأسرى أيضا يواصل الاحتلال عزل أكثر من 20 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي منذ إجراءات قمعية بدأها بعد عملية نفق الحرية. ورغم إعادة عدد من الأسرى من العزل إلى أقسام الفصائل إلا أن التنكيل متواصل عبر تفريق أسرى الجهاد وتكبيلهم أثناء عمليات التفتيش ومنعهم من التواصل مع بعضهم، فيما يعد وطء سجن النقب الأصعب. في الأثناء قررت الحركة الأسيرة البدء بخطوات تصعيدية إسنادا للأسرى المضربين وأسرى حركة الجهاد الإسلامي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
فور عملية نفق الحرية نقل الاحتلال الأسير مسلم غوانمة من سجن عوفر غرب رام الله إلى العزل الإفرادي في تل أبيب. بعد أيام علمت العائلة مكانه. استمر العزل 23 يوما ثم أعيد إلى قسم آخر في سجن عوفر ضمن إجراءات قمعية لم تتوقف.
ممنوع يدخل الدق على الغرفة إلا يكون مكلبش، هو الوحيد مكلبش. بيخرجوا جميع اللي في الغرفة بكلبشوا بطلعوا مكلبش. لم يحصل انه يتم الفرض على انه انك انت يعني كإدارة سجون تشتت الأسرة كل 4 من تنظيم الجهاد في قسم، وانه هذول 4 مسلم ممنوع يحكي مع 4 هذول، ممنوع يكزدر معهم.
تحلم العائلة هنا في مخيم الجلزون برام الله بلحظة تحرره كتلك التي كانت بعد 2 من الأسر، لكنه اليوم يعتقل إداريا بلا تهمة بعد قضائه حكما بالسجن، وتخشى العائلة على ابنها من إجراءات قمعية إضافية.
وحاليا لم يعني نسترد حقوقه، يعني حتى أسير يعني كرامتهم تضطهد، حقوقهم منقوصة، أكيد في تخوف أنه يستفز، نتوقع أكثر من هيك. يعني
إجراءات قمعية لم تتوقف بعد عملية نفق الحرية بحق أكثر من 400 أسير من حركة الجهاد في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 20 في العزل الإفرادي والوضع الأصعب في سجن النقب.
حولوا قسم النقب الذي حرق قسم 6 حولوا لزنازين، بحيث أن يعني يوجد في كل غرفة 2 فقط رغم أنها تتسع لستة، موجودين هناك على البلاط كما يقولون، يدخلون الفرشة لهم أو البطانية في الليل ويسحبوها في النهار. هناك أيضا العقوبات المالية، كل يوم يفرض على أسرى حركة الجهاد الإسلامي ما يقارب 10,000 شيكل أو أكثر على كل أسير لأنهم لا يكفون على العدد. ردة فعل
تزداد الأوضاع في السجون توتراً في ظل تعنت لا يقتصر على التنكيل بأسرى حركة الجهاد الإسلامي، بل أيضاً الأسرى الستة المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري. وقد رفضت محكمة عوفر العسكرية الاستئناف الخاص بأقدمهم كايد الفسفوس الذي تخطى يومه 80 في الإضراب.
هذا أمر ليس بالجديد، هذه هي المحاكم العسكرية للاحتلال، يعني هي في نهاية الأمر كانت وما تزال الذراع الأساسي في ترسيخ هذه السياسة على مدار السنوات، وتحديدا في قضية الأسرى المضربين.
الحركة الأسيرة أعلنت كما نقلت هيئة شؤون الأسرى قرارها البدء بخطوات تصعيدية تشمل كل الفصائل إسنادا للمضربين عن الطعام وأسرى حركة الجهاد الإسلامي في ظل قمع إسرائيلي يفشل مع كل صورة تخرج من محاكمة أسرى عملية نفق الحرية الستة فيما تلوح بشارة نصرهم.
بين أزقة وأحياء مخيم جنين، مجموعة من الفتية يطلقون على أنفسهم وحدة الإرباك الليلي، ومهامهم تبدأ مع ساعات الليل لمواجهة قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة. غير أن الإرباك الليلي اختلفت أشكاله وتقنياته عما هو عليه في غزة ونابلس، إذ أن الهدف منه هو مواجهة قوات الاحتلال وتعطيل أهدافها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
بدأت في غزة حتى اشتد عودها، تلقفتها نابلس وأتقنتها بيتا، وها هي جنين عقب عملية انتزاع الحرية تطور مشهدية فعاليات الإرباك الليلي بما يليق وأمجادها، فعاليات تدعت قواعدها عقول شبان وفتية آمنوا بضرورة الصمود ما بين حتمية النصر أو الشهادة، فتعددت أساليبها ما بين قرع طبول وبالونات حارقة أو مفرقعات وإشعال إطارات وصولا إلى عبوات جنين ناسفة، والهدف إقلاق راحة المستوطنين واستنزاف قوات الاحتلال أينما وجدت. هنا في جنين ينتشر الفتية بين الأزقة وفي الأحياء، واضعين نصب أعينهم مواجهة قوات الاحتلال وتعطيل أهدافها من خلال التحديث الجديد لفعاليات الإرباك الليلي بما يليق مع جنين، تحديث قسمت على أساسه المهام بين الشبان، فمنهم وحدة الرصد الميداني التي تتابع تحركات جنود الاحتلال، ومنهم وحدة الهندسة المعنية بتصنيع العبوات الناسفة وهي الوحدة الأكثر غموضا وسرية، وما بينهما وحدة مقارعة الاحتلال وتضليله. العاملون ضمن مجموعات الإرباك الليلي في جنين يؤكدون أن ما يقدمون عليه من أعمال المقاومة ما هي إلا مجهودات فردية، وواجب عليهم تجاه من قضى من الشهداء وعربون محبة لذويهم.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى المبارك، وقوات الاحتلال تعتدي على الأهالي في حي وادي الربابة بسلوان. تأجيل محاكمة أبطال عملية جلبوع، والحركة الأسيرة تتجه نحو التصعيد مع استمرار التنكيل بأسرى الجهاد الإسلامي. وعلى غرار غزة ونابلس، الإرباك الليلي في جنين يسلب الراحة من المستوطنين ويستنزف قوات الاحتلال. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الضفة الغربية والعد العكسي للمواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفي هذه الفقرة سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ مؤمن مقتاد، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه في هذا اللقاء، والذي سيكون حول محورنا الضفة الغربية والعد العكسي للمواجهة مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة. ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة الأدبية في هذا اللقاء، وهي فقرة ألف باء فلسطينية التي تلقي الضوء على حياة الشاعر علي فودة ونموذج من أشعاره. البداية أعزائي المستمعين مع فقرة صراع البوتقة والزميلة عليا صالح.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. قال مسؤول منظومة الدفاع الجوي جيلعاد بيران في مقابلة مع موقع والا العبري إن القبة الحديدية ليست الحل الوحيد للتصدي للصواريخ التي تنطلق من غزة، كاشفا عن عجزها عن التعامل مع الرشقات الصاروخية خلال معركة سيف القدس. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
معركة سيف القدس ما زال صداها يتردد في أروقة السياسيين ويدوي في حصون العسكريين الصهاينة على حد سواء. القبة الحديدية كانت من ضمن الإخفاقات الرئيسة التي تعرض لها الاحتلال في المعارك الأخيرة مع غزة. موقع ولا العبرية أجرى لقاء مع مسؤول منظومة الدفاع الجوي الصهيوني جيلعاد بيران حول مدى فعالية القبة الحديدية في التصدي للصواريخ الفلسطينية واللبنانية. المسؤول أكد أن المنظومة ليست الحل الوحيد لمسألة القصف الكثيف الذي كان ينطلق من غزة خلال عملية سيف القدس، مشيرا إلى أن قدرات القبة الحديدية على اعتراض الصواريخ في الحرب المقبلة ضئيل جدا، وأن الجبهة الداخلية ستتضرر حال فتحت الجبهة الشمالية أيضا. بيران أوضح أن المعركة الأخيرة التي أطلق عليها الاحتلال حارس الأسوار كانت حدثا فيه كثير من التحديات من حيث حجم النيران في اليومين الأولين، مستحضرا مئات الصواريخ التي أطلقت تجاه الكيان وكانت بمثابة أعلى معدل من إطلاق النار في أي وقت مضى. موقع ولا العبرية أشار أيضا أن جمهور المستوطنين ليسوا مستعدين لتحمل الخسائر الناتجة من قصف الصواريخ، لأنهم يعتقدون أن بإمكانهم أن يرتشفوا القهوة ويذهبوا إلى الملجأ ثم يعودوا، لكن سيحصلون على شيء آخر حال أطلق حزب الله نيران صواريخه على شمال فلسطين المحتلة. وتشير تقديرات الاحتلال أن نيران الجبهة الشمالية في حال اندلاع حرب ستكون كثيفة أكثر مما يعتقد، وسيحدث للجبهة الداخلية تضرر لم يشهد له مثيل من قبل. هذه التحديات وتلك التهديدات لن يكون بمقدور القبة الحديدية ومنظومات الدفاع الصهيوني الوقوف أمامها أو التصدي لها في الحرب المقبلة.
نعم، نشكر الزميل محسن رماوي على هذا التقرير، ونتابع في فقرة صراع البوتقة، حيث كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن صدمة في الأوساط الأمنية في الكيان من قوة تأثير قيادة حركة حماس في المشهد الأمني والسياسي. ووصفت صحيفة يدعو تحرونوت قيادة حماس، خاصة القياديين الذين خرجوا في صفقة شليط، بأنهم شكلوا عبئا مضاعفا على الكيان الصهيوني بعدما ساهموا في تطوير قدرات المقاومة وتهزيز حضورها في المشهد السياسي. الزميل شوق سعيد والتقرير التالي.
يسلط الاحتلال الضوء مجددا على دور قيادة حركة حماس، خاصة مع تصاعد وتيرة المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة. موقع واينت العبري التابع لصحيفة يدعو تحرنوت نشر تقريرا مطولا عن أبرز وجوه صفقة شليط المعروفة باسم وفاء الأحرار، والتي أفرج بموجبها عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل الجندي الصهيوني الذي أسرته حماس عام 2006، وأفرج عنه في صفقة تبادل عام 2011. وسلط التقرير الضوء على 7 شخصيات بارزة خرجت من السجون لتتولى مناصب مهمة ومؤثرة في قيادة حركة حماس، وباتوا رأس حربة الحركة وذراعها العسكري، ومن أبرزهم يحيى السنوار قائد الحركة حاليا في قطاع غزة، ووصفه التقرير بأنه الزعيم القوي حاليا داخل حماس. وأشار التقرير إلى أنه كان هناك في الكيان نظرة بأن الأسر الذي سيفرج عنه بعد سنوات طويلة من الأسر سيبدأون حياة جديدة ويتزوجون ويبنون أسرهم الخاصة ويحاولون الاستمتاع ببقية حياتهم دون المخاطرة بالعودة إلى جدران السجن، إلا أن غالبيتهم عاد إلى العمل العسكري والسياسي في حماس، وباتوا على مر السنين يشكلون تحديا للنظام الأمني الصهيوني، ويؤثرون بشكل مباشر وغير مباشر على حياة مئات الآلاف من الصهاينة. ولفت التقرير إلى أن صفقة شليط عززت من قوة حماس، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة بين الذراع العسكري والذراع السياسي. وقال العقيد احتياط في جيش الاحتلال ميخائيل ميلشتاين أنه من المستحيل تجاهل أنه بعد قيادة سنوار لحماس طورت الحركة من قدراتها العسكرية ومكانتها في الساحة الفلسطينية والإقليمية. وسعى التقرير العبري إلى تقسيم الأسرى 7 إلى مجموعتين، الأولى باقة غزة والتي تضم يحيى السنوار وتوفيق أبو نعيم وروح مشتهى، والذين هم من مدرسة الشيخ صلاح إشحادة رئيس الجناح العسكري لحركة حماس الذي اقتيل عام 2002، وهم كانوا أصدقاء منذ زمن طويل حين كانوا في السجن وباتوا جزءا مهما وواحدا داخل حماس. أما المجموعة الثانية مدرسة صالح العروري والتي تضم زاهر جبارين وعبد الرحمن غنيمات وجهاد يغمور وموسى دودين، وجميعهم يشكلون ركيزة أساسية في قيادة الحركة وإحداث التطور والتغيير الذي تشهده في الصراع مع الاحتلال. تشكل إذن قيادة حماس للاحتلال عثرات واحدة تلو الأخرى، فبعدما ظن بأن الأسرى سيتنحون جانبا عن العمل المقاوم شهدوا منهم تحولا كبيرا أدى لتطور قوة المقاومة، وشكل وجودهم رعبا دائما للاحتلال وأعوانه.
نشكر الزميل شوقي سعيد على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نستمع معا.
سيد مؤمن، لماذا يسلط إعلام العدو اليوم الضوء على قيادات حماس؟ ما الذي يمكن فهمه من ذلك وتوقيت هذا التسليط في هذه الفترة تحديدا؟
صحيح، بداية في هذا الأمر تحدثت صحف الاحتلال وخاصة صحيفة يدعو تحرنوت وأوردت يعني أو سلطت الضوء بشكل كبير جدا على قيادة حركة حماس على الصعيد الأمني وعلى الصعيد السياسي. هذا الأمر يعني كان من منطلق ومن فهم مسبق خاطئ لدى الاحتلال بأن قيادة حماس وخاصة من خرجوا من الأسر في صفقة شليط على سبيل المثال، وأي منهم يعني قائد حماس في قطاع غزة القائد يحيى السنوار، اعتقدوا في الأوساط الأمنية لدى الاحتلال وفي الأوساط السياسية أيضا لدى الاحتلال أن مثل هؤلاء الشخصيات التي يعني تعتبر قيادة للمقاومة حتى قبل دخولها إلى قطاع غزة، اعتقدوا أنهم يعني سيتجهون باتجاه حياتهم الشخصية، ولذلك يشاهدوا في خلال هذه الفترة وخلال السنوات الماضية يعني أمر مختلف على الإطلاق. يعني لاحظت قيادة الاحتلال ولاحظوا في الأوساط الأمنية لدى الاحتلال أن الأمور تتطور بشكل كبير جدا، أصبحت يعني قوة المقاومة على الصعيد السياسي وحضور المقاومة حضور الحركة بشكل ملحوظ جدا، هناك تطور، هناك اختلاف حتى في الصعيد الإقليمي والدولي. الآن الحركة أصبحت في نظر الاحتلال يعني أكثر ارتباطا حتى بالدول المجاورة، وأيضا على الصعيد المقاومة هناك تطور كبير لدى المقاومة. وما دفع الاحتلال وما دفع صحيفة يدوات أحرنوت أو بعض الصحف والقنوات العبرية للحديث حول هذه القيادة وحول هذا التطور الملحوظ هو ما شاهدناه خلال الأشهر الماضية وخلال السنوات الماضية أيضا، وخلال تحديدا بعد عملية سيف القدس، ما حققته المقاومة من إنجازات بعد عملية سيف القدس كان هناك يعني تحقيق إنجاز عسكري، وأيضا بعد ذلك الأمور التي تطورت إلى تحقيق بعض الإنجازات السياسية، وأيضا يعني بعض الأحداث التي لم تقتصر فقط على قطاع غزة. الاحتلال الآن ينظر إلى أن المقاومة حققت ارتباط بين كافة أرجاء فلسطين المحتلة، الأمر لا يرتبط فقط بقطاع غزة، هذه الثلة من المقاومة وخاصة بقيادة السنوار وقيادة بعض القادة في لدى الحركة، حركة المقاومة الإسلامية حماس، أيضا جعلوا هناك ارتباط بين كافة أرجاء الوطن، خاصة أن عملية سيف القدس أصلا انطلقت على إثر يعني الدفاع عن مدينة القدس المحتلة، وأيضا ما يحدث في الأيام الماضية من خلال الأحداث التي تدور في الضفة، ويعني استعداد المقاومة لربط كافة هذه المناطق أو المناطق الوطن يعني باتجاه سياسي واحد واتجاه عسكري واحد. أيضا
مؤمن مقداد الخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية مؤمن مقداد، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين. الضفة الغربية والعد العكسي للمواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء، ضيفنا الدكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية. وإلى العناوين: ما المخاطر التي تعتري الاحتلال وجنوده على مستوى المواجهات وعمليات إطلاق النار في الضفة الغربية؟ هل التحذيرات التي يقدمها المستوى الأمني في الكيان تتوافق ورؤية المستوى السياسي بشأن أحداث الضفة؟ إلى أين يمكن أن تفضي عمليات المواجهة؟ هل حسمت المقاومة معادلة الصراع على مستوى الضفة الغربية؟ كشفت وسائل إعلام عبرية عن حجم المخاطر التي تعترض جنود الاحتلال أثناء اقتحام مدن الضفة الغربية وتنفيذ عمليات اعتقال ومداهمة. وأظهر تقرير متلفز نشرته القناة 11 العبرية التي رافقت قوة عسكرية خلال اقتحامها لمدينة رام الله حجم الخوف الذي ينتاب جنود الاحتلال وخشيتهم الحقيقية من التعرض لكمائن المقاومين ومباغتتهم بالرصاص، كما حصل مؤخرا مع وحدة دوفدوفان في بلدة قباطية وإصابة 2 من عناصرها. وحول هذا الموضوع نستمع معا إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
حجم المخاطر التي بات يتعرض لها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدن وقرى الضفة الغربية والقدس لتنفيذ عمليات دهم واعتقال أصبحت محط أنظار وسائل الإعلام العبرية. تقارير متلفزة وغير متلفزة تظهر في كل كلمة لها حجم الهلع والخوف الذي ينتاب جنود الاحتلال بتوقيع رصاصات المقاومين في نابلس وجنين وسلواد، رصاصات دفعت بجنود الاحتلال إلى التعبير صراحة عن مدى خشيتهم من التعرض لكمائن المقاومين
ومباغتتهم، كما حصل مؤخرا مع وحدة الدفدان في بلدة قباطية حيث أصيب اثنان من عناصرها. كمائن تتصدرها الزجاجات الحارقة التي تنهال على دوريات الاحتلال، ما يؤدي إلى اشتعال النيران فيها وصولا إلى محاصرة الجنود داخلها، ليليها إلقاء الحجارة الكبيرة وقطع الطوب من أعلى المباني والمرتفعات. وهنا يؤكد الجنود أنها ليست بقصد التخويف بل بنية القتل، تماما كما حصل قبل عامين من قتل جنديين بعد إلقاء طوب على رأسيهما في بلدة يعبد بجنين ومخيم الأمعري برام الله. مخاوف كثيرة سلط الإعلام العبري الضوء عليها، مبديا صدمته من جنود مجهزين بأحدث الأسلحة ومحصنين بالخوذ وتجهيزات متطورة، ومع ذلك يبقى الخوف دينهم وديدنهم، لا سيما مع تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية عقب عملية انتزاع الحرية.
شكرا للزميلة سميرة الكاشف، وعن تصاعد عمليات المواجهة في الضفة الغربية والمحاذير التي يبديها الاحتلال، نستضيف في برنامجنا اليوم الدكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
الله يسلمك. دكتور، عمليات إطلاق نار من جانب المقاومين في الضفة تتصاعد، إلى ماذا تشير عمليات التصعيد هذه؟
وجهة النظر الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية في إنهاء دمائهم واقتباس إعلامهم، ولذلك إذا نظرنا إلى خط استبيانه منذ عام 1967 على الأقل، لوجدنا كافة أنواع الوسائل قد استخدمها الفلسطيني، تستخدم الفلسطيني كما يقول الإسرائيلي لانتفاضة الطعن وانتفاضة الدهر وانتفاضة الحجارة وانتفاضة الإنعاب النارية وإطلاق النار هنا وهناك وانتفاضة الحجارة وانتفاضة 1987 وانتفاضة 2000، وهذه الانتفاضات كلها يدرك الإسرائيلي أن المقاومة لدى الفلسطينيين بالاحتباس الدقيق في شهاداتهم بأنها دين بدليل استمراريتها، بغرض القناعة الفلسطيني أن الإسرائيل المزود بأسلحة حديثة وبقوة حديثة وبأنظمة قوية وبأنظمة إلكترونية وبأنظمة قتالية من الصف الأول، ومع ذلك أظلم أن يقاوم بحذائه وبحجره ويقاوم بكل أنواع الوسائل المتاحة بيديه، بالرغم من قناعة الفلسطيني بأن الإسرائيلي يمتلك هذه الوسائل القوية والحديثة. يقول الإسرائيلي إننا نواجه فلسطينيا عنيدا متمسكا بأرضه يقاوم حتى بحذائه، فالمقاومة دي إن إيه. وعلى سبيل المثال لو ذهبنا إلى اقتباس من الشكل الإسرائيلي على لسان أمن الوبنستاين وقناة 12، لقال لنا هذا الصحفي الإسرائيلي الناقد، لقال لنا على أنه لا يوجد شعب يحترم نفسه في التاريخ تحترم أرضه ولا يقاوم، والحمد لله الفلسطينيون يحترمون أنفسهم فيقاومون بكل الوسائل المتاحة تضمن
طيب ماذا يعكس قلق الاحتلال تجاه تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة؟
الإسرائيلي يرى أن الضفة هي الجبهة الأسخن والأخطر على مستقبل دويس الإسرائيلي، متملكها بحدود واسعة مع دويس الإسرائيلي، وبالرغم من الثوم الوافي الذي أنشأ بعد انتقاد الانتفاضة 2000 والذي تكفل بها الإسرائيلي ما لا يكفي عن 3000 قتيل إسرائيلي وأكثر من 3000 جندي جريح، مما أسرع أريك شارون بإنشاء السوق السوري الواقي، وبعد الاستمرار السوري الواقي قد حدثت عمليات استشهادية بعد بناء السوق أيضا، ووصلت العمليات إلى أكثر من 10 عمليات أو ما يقارب 10 عمليات. إذن الإسرائيلي يدرك أن الفلسطيني سواء أخذ الإسرائيلي أسواره أو كثرة اقتحاماته أو كثرة عدد الشهداء الفلسطينيين، لأن قوائم الشهداء الفلسطينيين سجنين طويلة.
نعم.
سواء كانت الوسائل السلمية في المسيرات السلمية وكانت فاضل الحجارة يعلم أن قوائم الشهداء السلمية طويلة وقوائم الجرحى السلميين للأسعى أطول، ومع ذلك الفلسطيني مستمر بهذه المقاومة كما يقول الإسرائيلي.
نعم. طيب الإعلام الاحتلالي، إعلام الاحتلال كشف النقاب عن تقارير قدمها الشباك للمستوى السياسي، كما أشار الإعلام هذه التقارير تشير إلى أن الوضع في الضفة يغلي، هل رؤية الأجهزة الأمنية في الكيان على صعيد الضفة موازية لرؤية المستوى السياسي؟
نعم، لا يوجد سياسي في الولايات الإسرائيلية يخالف الأجهزة الأمنية مهما كانت تقوية، حتى لو كان النبي المسلح كما يعتقدون دافيد بن غوريون أو إبن كول أو رامين أو شارون أو أي رئيس وزراء لا يستطيع أن يخالف المستوى الأمني الإسرائيلي. فمثلا أضرب مثال على ذلك وهذا يهمكم كثيرا، نتنياهو كان يتجه إلى ضرب المطعم النووي بإيران، ولكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانت ترفض ذلك، ومع ذلك ذهب مير دجان مدير الموساد السابق إلى الولايات المتحدة الأمريكية محذرا الولايات المتحدة الأمريكية من رؤية نتنياهو أن يفعل ذلك. ومع ذلك رغم من الموقف الأجهزة الأمنية المضاد لفتح المفعل النووي من دون الدول الأمريكي الحاسم، فالتزمت قمت نتنياهو برغم من جعجعته وإصراره ليلا نهارا وأن يقول يجب الضغط ويجب تسجيل المفعل النووي، فظهر في مؤتمر صحفي وقف وخلفه طائرة F-35 فقال إن الطائرة التي خلفه تصل إلى أي سنتيمتر مربع من الشرق الأوسط مهددة إيران، ومع ذلك لم يستطيع أن يفعل شيئا، فالأجهزة الأمنية كانت ضد ذلك سواء كان بأذربيجان أو بسكي الذي كان مدير المخابرات في حينه. ومع ذلك إن الولايات المتحدة الأمريكية صاحب القرار الأول والأخير بذلك، لأن هذا شأن أمريكي إيراني، ولا تمتلك ولا أي دولة أخرى في العالم حق تنفيذ على أي قرار سياسي أمريكي، لذلك هذه الجزعة الإسرائيلية فاهمة لا قيمة لها حتى بوجهة نظر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
طيب يعني حسب متابعتكم إلى أين يمكن أن تفضي عملية التصعيد هذه من جانب المقاومين؟
المقاومون الفلسطينيون لم يدخلوا بأي شيء لا بجمائهم ولا بيوتهم ولا بالاعتقالات، وضريات يعني اعتقال أقوى الاعتقال تاريخي في الاعتقالات هي التجربة الاعتقالية الفلسطينية. فعلى الإسرائيلية الشاشة الإسرائيلية وليس كوني فلسطين وإنما أطلع الشاشة الإسرائيلية يقول لقد دخل السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين ما لا يقل عن مليون بفترات زمنية متفاوتة. فمثلا وصلوا الآن لإدخال الفلسطيني إلى 42 عام و40 عام و35 عام و20 عاما و15 عاما، لو أخذنا هذه الأرقام كخطوات أو كخلايا الاستبيان ووجدنا كما يقول الإعلام الإسرائيلي مليون فلسطيني دخل السجون الإسرائيلية فترات متعددة. فهل هذا الاعتقال المستمر للجانب الإحتلالي الإسرائيلي منع المقاومة؟ فقد ظهرت المقاومة بلسان الإسرائيلي بكافة أنواع الانتفاضات. فعندما يقول الإسرائيلي نحن نواجه انتفاضة الطعن، نحن نواجه انتفاضة الدهر، نحن نواجه انتفاضة الألعاب النارية، نحن نواجه انتفاضة الحجارة، نحن نواجه انتفاضات الاستشهاديين، نحن نواجه هذه الانتفاضات التي لا تنقطع بالإعلام الإسرائيلي وبالمسميات الإسرائيلية وليست بمسمياتنا. كل هذا ماذا يعني؟ يعني أن الفلسطيني لن يستسلم من هذا الاحتلال ولن يقبل بهذا الاحتلال ولن يكون الفلسطيني بأي شكل من الأشكال. لا حكومة سعد حداد ولا تعوق ولا حكومة أنطوان لحيد.
طيب يعني في ميزان القوى سيد دكتور عمر، في ميزان القوى ماذا عن معادلة المقاومة في الضفة؟ هل الأمر يقتصر على الفصائل المسلحة؟
للأسف إحنا عناصر المعادلة بالضفرة هي ليست مثل عناصر المعادلة مع قطاع غزة. ففي قطاع غزة الهجوم مقابل الهجوم والقتل مقابل القتل. ومع ذلك إن هذه المعادلة غير المثال الفلسطيني أقول هي ناقصة 100% ويبدأ إسرائيل بالتأكيد ويبدأ إسرائيل بالوضع ذا ولا يوجد شيء عنده في هذا الوضع ذا. إذا يجب أن تكتمل المعادلة شاد فلسطيني قتيل إسرائيلي هدم بيت فلسطيني هدم بيت إسرائيلي ساعد إذا تكون معادلة المقاومة قد انتهت. هذه المعادلة للأسف في الضفة الغربية
أحسنت
بعيدة وأصل الله المسلمين على المستضعفين ويجعلهم أئمة ويجعلهم الغارقين.
شكرا جزيلا لك دكتور عمر جعار الخبير في الشؤون الإسرائيلية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. فلسطيني فلسطيني أقول لكم بأني مثل جدي مثل زيتوني فلسطيني فلسطيني على مر الدهور أنا فلسطيني.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعين الكرام. شاعر مدافع عن قضايا شعبه ووطنه، متحديا كافة أشكال القهر والاحتلال، مناضلا من أجل الحرية والإنسان، طبعت شخصيته بطابع الثورة والتمرد على الظلم والطغيان. إنه الشاعر والأديب علي فودة. شاعر فلسطيني ولد في الأول من نيسان عام 1946، خرج من بيته وقريته في حيفا كما بقية الشعب الفلسطيني الذي عاش مرارة النكبة والتهجير في مخيمات طول كرم. تأثر الشاعر بالمناخ السياسي الذي كان سائدا في عصره وبروز حركة المقاومة الفلسطينية لتظهر أولى أعماله عام 1969 بإصدار ديوانه الأول فلسطين كحد السيف. انضم فودة إلى رابطة الكتاب الأردنيين منذ تأسيسها عام 1973، ولم يمضي وقت طويل حتى غادر الأردن متجها إلى الكويت ثم إلى بغداد إلى أن استقر في بيروت. أعزائي المستمعين، شاعرنا علي فودة عمل مع زملائه على إصدار مجلة الرصيف في بيروت عام 1981، ووصل إصدارها كجريدة يومية وتوزيعها بنفسه على المقاتلين أثناء حصار احتلال بيروت قبل أن يستشهد على أرضها بصاروخ صهيوني خلال معركة الاجتياح عام 1982، بعد 36 عاما من النضال والتهجير والإبعاد.
كان علي فودة مثقفاً وأديباً وشاعراً ملتزماً، قدم للشعر 5 دواوين عبرت عن شخصيته المتمردة على الواقع العربي والرافضة لكل أشكال الظلم والمقاومة للمحتل الغاصب. وصف فودة بالشاعر المقاتل والمشاكس، كتب أجمل القصائد الوطنية التي رددتها الأجيال من بعده. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لكم أحدها والتي جاءت بعنوان فلسطيني كحد السيف، فيقول فيها: فلسطيني، فلسطيني، أقول لكم بأني مثل جدي، مثل زيتوني. فلسطيني، فلسطيني على مر الدهور، أنا فلسطيني، فلا شرق ولا غرب ولا الأيام تشفيني. إذا ما الكرب عشعش في شراييني، فلسطيني، ولن أنسى بأني عاشق أبدا فلسطيني، وأني قد ولدت، درجت، ثم حلفت أن أفنى فلسطيني، فلسطيني. وجدي كان يركب مهره الأشهب، يجوب الأرض والأشجار والزرع، ويبسم للثرى المجبول بالنوار لا يتعب، وعند الليل يجمع حوله القرية فيسألهم عن الأمطار والموسم وعن مستقبل الأطفال في القرية. فجدي كان مختارا كبير القلب والقدرة، يحب الليل والقهوة، وعزته تفوق المجد والشهرة. فلسطين، أبي قد مات قبل ولادتي، ويقال عنه بأنه قد كان يعشقني، وحتى قبل أن أولد، ويهوى عزتي، ويقال سرا إنه قد كان يملك بندقية لا يراها الناس إلا في الظلام، وبعرس قريتنا وأفراح المحبة والسلام. فلسطين، وأمي، وأمي يا سميلة، تعشق الطابون والنار، وتعرف كيف تجمع حزمة الدفلة، وتصنع من نبات البرز النار، وتجني اللوز والدراق والكرز من البستان مدرارا، وتعرف كيف تطبخ
من بقول الحقل عكوبة، وكيف تكرم الجيران والأحباب زوارا، وتعرف كيف تعقص شعر طفلتها، وكيف تزين الدار بإكليل من الليمون والنرجس، وقنباز بصدر البيت يوما كان ثوارا، وتزرع في حديقة بيتنا النعناع والفلفل، وتسقيها دم البخور والحنة، وتغرس حولها الغارة فلسطين. فلسطيني فلسطيني كحد السيف كالمنجل، أقول أقول لا أخجل.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت